من مسراك يغنيك ربي بالحلال فلا ترى إلا السعادة تستهل سماك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي على مائدة من موائد الفقه في باب من أبواب من أهم أبواب الفقه، وهو الذي نعيشه يوميا في حياتنا ونتعامل به مع من حولنا. هو كما يظهر أمامكم هو أحكام العقود. وأحكام العقود أيها الإخوة تخصص علمي دقيق، تخصص يدرس إما مادة مستقلة على مدى عام دراسي كامل، ولذلك اختزل هنا على مدى تقريبا ساعة ونصف من الآن لنبين فقط رؤوس أقلام في مسألة أحكام العقود. عناصر رئيسة أستعرضها استعراضا سريعا فقط لإعطاء فكرة عامة عن العقود، وقد جعلتها في شرائح كما تظهر أمامكم الآن، سأتناولها واحدة واحدة. وأولا قبل ما أبدأ في تعريف العقد أريد أن أعطيكم مقدمة أين موقع العقد في الوقائع الشرعية التي تجري بيننا الآن. نحن الآن يا إخوة عندنا الوقائع الشرعية. ما المقصود بالوقائع الشرعية؟ المقصود الوقائع الشرعية أيها الإخوة هي ما يحدث في حياتنا اليومية، ما يحدث في حياتنا اليومية ويترتب عليها أثر شرعي. كيف يا إخوة؟ أيها الإخوة، مثلا دخلت المسجد، هذا حدث لكن لا يترتب عليه أثر شرعي، لا يترتب عليه أحد يطالبني بشيء، لكن عندما أقول لشخص سأعطيك لماذا لا لم تزوج، قال ما عندي مبلغ، قلت اخطب وأساعدك. أنا الآن قلت قول يترتب عليه التزام علي، يستطيع بعد ذلك أن يأتي إلي ويطالبني ويقول أنت وعدتني. هذا واحد. أيضا هناك حدث آخر، مثلا مات شخص، هذا حدث يترتب عليه ما هو؟ يترتب عليه أن أولاده يذهبون يقولون عطنا الميراث، حدث يترتب عليه أثر شرعي، ولد مولود يترتب عليه نفقة. أيضا حدث شرعي، جاءت شخص استأجر منزلا أو استأجر محلا تجاريا فجاءت عاصفة أو منعته أو جليد أو ثلج أو برد أو أمطار منعته من استخدام محله التجاري، هذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه ما يدفع الأجر، يعفى، ما يترتب لأنه ما انتفع من العيب. فهذه يا إخوان وقائع سأجمعها بقاعدة جميعا الآن وفق الرسوم التي تأتي الآن واحدة تلو الأخرى. أولا الوقائع نوعين، إما أنها إلزام مباشر من الشرع مباشرة، أو أنها منك أنت الذي ألزمت نفسك. الوقائع نوعين، إما إلزام مباشر من الشارع أو إلزام مباشر منك أنت الذي تحدثت فألزمت نفسك. فمثال إلزام المباشر من الشرع قلنا القرابة، ويترتب عليها وجوب، يترتب عليها الإرث، ويترتب عليها أيضا النفقة. الشخص يستطيع أن يذهب إلى القاضي ويقول والدي ما أنفق علي، فيلزمه القاضي بالنفقة. أو الزوجة تشتكي زوجها، أو الأب يشتكي ابنه، إلزامات من الشرع كذلك الجوار يترتب عليه أنه لو باع بيته الذي بجوارك تستطيع أن تأخذ بيته من المشتري بغير رضا عن طريق الشفعة والذي أعطاك الحق والشارع. الأمر الثالث الكوارث، هذه كلها أمثلة يترتب عليها الكوارث، هذه بأي صورها يترتب عليها حق شرعي أن الشخص يعفى من العقد، يعفى من العقد ما يترتب عليه أثار في العقد. وقل سمها في من صورها أيضا واضع الجوائح، اللي يعرف الفقه الإسلامي يعرف كلمة وضع الجوائح، وهي نتيجة كوارث أو شخص اشترى تمر، مثلا اشتريت تمر فجاءت أمطار وأفسدت التمر، خلاص يعاد إليك مالك لأن هذه جائحة. الإلزام الثاني ناتج عن تصرف الإنسان الاختياري، وهو إما أفعال أو أقوال. الأشياء التي تصدر منك ويترتب عليها أنك ألزمت نفسك إما أفعال أو أقوال، والأفعال نوعين، فعل ضار أو فعل نافع. والفعل الضار مثل أي حادثة الآن تقع في الطريق، لو أن واحد من الأشخاص خرج إلى الطريق يمشي بسيارته في جواحد وصدمه، يترتب عليه هذا فعل ضار، يترتب عليه مسؤولية وإلزام يصلح السيارة. الفعل النافع مثل وأن جارك مسافر وتارك سيارته عند الباب ثم جاء عواصف فأنت أخذت السيارة وأدخلتها في منزلك لتحميها من الضرر، لكن إدخالك للسيارة في منزلك كلفك مالا، جبت سطحة والسطحة دفعت فيها 100 ريال أو 150 ريال ودخلتها في المنزل. هذه الفعل النافع الذي قدمته لجارك يترتب عليه، هو يلزم يعطيك 150 ريال، فصارت فيها إلزام، وهو يسمونها الفعل النافع، ويسمى في المصطلح عند بعض القانونيين يسمون الإثراء بلا سبب. الأفعال قلنا هذه أفعال نافعة وأفعال ضارة، وأنا أستعجل بها. الثاني أقوال يقابل الأفعال أقوال، وهي إما نوعين يا إخوان، إما إرادة منفردة مثل الهبة، تقول لشخص وهبتك أو أوقفت أو أوصيت، ما تحتاج إلى شخص يقول قبلت، لازمة بدون بإرادتك المنفردة. أو إرادتين، وهي تنقسم إلى قسمين، إما مالية كالبيع أو غير مالية كالنكاح. هذه هي الوقائع الشرعية، شوفوها برسمة الآن كيف تكون. إذن يقول يا أخوان مصادر الالتزام هذه هي الخمسة، هذه مصادر الالتزام بناء عليها يلزم الشخص: الشرع، الفعل الضار، الفعل النافع، الإرادة المنفردة، العقد، وينقسم إلى قسمين: عقد مالي، وهذا هو. لاحظوا يا أخوان لماذا أنا وضعت الصورة أمامكم، لتعرفوا أين مكان العقد في الأحداث اليومية التي تجري بيننا ويترتب عليها التزام علي وعليك. تشوفون بالأحمر عندنا مصادر الالتزام، هذه أولا التي بالشرع، ثم هذه الاختيارية، والاختيارية تنقسم إلى قسمين: أقوال وأفعال. الأفعال فعل ضار، فعل نافع، والأقوال تنقسم إلى قسمين: بإرادتين وبإرادة واحدة. ثم ينقسم العقد هذا إلى عقد غير مالي كالنكاح، وعقد مالي كالبيع والإجارة والشركة وسائر العقود. إذن يا إخوان نحن كل كلامنا اليوم سيكون في الأحمر، في المنطقة الحمراء المكتوب عليها عقد مالي كالبيع بس. أما الوقائع الشرعية، لما قال واحد ما هي الوقائع الشرعية أو ما هي مصادر الالتزام، فهي خمسة: الشرع، هذا واحد عشان نتجاوزها الشرع، ثانيا أفعال ضار وفعل نافع، هي ثلاثة، الرابع الإرادة المنفردة، الخامس العقد. ونحن يعني صرنا اليوم يا إخوان ندرس كم من مصادر الالتزام، 10 مصادر الالتزام، لأن مصادر الالتزام خمسة ونحن نأخذ نصف واحد. واضح لكم يا إخوان؟ واضح لك الشيخ؟ ها؟ نصف مصادر الالتزام، نحن مصادر الالتزام خمسة، نحن نأخذ واحد من خمسة، ما نأخذ واحد من خمسة كامل، نصفه فقط اللي هو العقد المالي. التعريف بالعقد، العقد يا أخوان في الشرع يأتي بمعنيين، إما معنى عام أو معنى خاص. المعنى العام كما ترون كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي، سواء كان بإرادة واحدة أو بإرادتين، النذر بإرادة واحدة، والوقف بإرادة واحدة، والبيع بإرادتين. فالعقد بمعناه العام بالنسبة لطالب العلم يعرف أن العقد بإرادتين أو بإرادة واحدة، وهو بمعناه العام كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي، النذر مثل الوقف مثل البيع. أما إذا قيل العقد بمعناه الخاص فهو الذي بإرادتين، ارتباط إيجاب بقبول على وجه يظهر أثره في المحل، ارتباط إيجاب بقبول على وجه يظهر أثره في المحل، يعني عندنا إيجاب وقبول، ولا بد أن يكون هذا الإيجاب والقبول له أثر. ليس كل إيجاب أو قبول يصح، بل إيجاب وقبول يظهر أثره في المحل، وهو معنى المراد بكلمة المحل أي العين التي وقع عليها العقد. مثلا الساعة معي، قال لي واحد تبيعها، قلت نعم بعتك، هو قال اشتريت. هنا كلمة بعت وهنا كلمة اشتريت، هذا إيجاب وقبول وقع على محل وهو الساعة. إيجاب وقبول على وجه يظهر أثره في المحل، هذا هو العقد بالمعنى الخاص. لكن العقد هو يعني إذا أردنا أن نفرق بين كلمة عقد وكلمة اتفاق، نقول إن العقد له أثر شرعي، أما الاتفاق ليس له أثر. مثلا يقول لي الشيخ وين تروح الليلة؟ أنا والله بروح المكتبة. قال أجل إذن أقابلك هناك، اتفقنا نذهب نوي، أنا قد آتي قد لا آتي. فالاتفاق ليس له أثر، الاتفاق لا يستطيع غدا يشتكيني أو يقول أني وتواعدت أنا وياه، اتفقت أنا وياه نلتقي في المكتبة وما جاء، هذا يسمى اتفاق. اتفاق، اتفق شخص وشخص على أنهم يلتقون في المحل التجاري، اتفقوا على أنهم يلتقون في المكتبة، اتفقوا على أنهم يسافرون غدا، هذه تسمى اتفاقات لكن ما تسمى عقود. أما العقد فهو إيجاب وقبول ومحل يظهر، مثل ما قلت قبل قليل الساعة، جهاز الكمبيوتر بعته أو اشتريته، أو أي كتاب، بيت، أرض. الاتفاق لا، اتفاقات بين الناس وليس هناك أثر يظهر. نبدأ في تقسيمات العقد. أول تقسيم يا إخوان هو التقسيم من حيث التسمية، تقسيم العقد من حيث التسمية، وتقسيم العقود من حيث التسمية يا إخوان له تأصيل. أولا في بعض العلماء يقول إن الأصل في العقود، الأصل في العقود أنها الحظر، ما ننشئ أي عقد إلا ما له دليل من الكتاب أو السنة فقط. وهؤلاء يقولون ما عندهم إلا العقود المسمات فقط، الذي ورد لها اسم من قبل فقط، أما نأتي بعقد جديد يقولون ما يجوز. ولا أريد أن أدخل في أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء لأن ما يسمح الوقت، لكن يا أخوان الصحيح هو أن العقود يجوز إحداث عقود وفق ما يجد من حاجات الناس اليوم، وحاجات الناس اليوم تتجدد، ولا بد أن مع تجدد الأحداث أن يجددوا عقودا تتناسب معهم. مثل عقد الفندق، الآن عقد الفندق مثلا، أو الإيجار المنتهي، الإيجار مع الوعد بالتمليك أو الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا مثل عقد الفندق اللي ضربت مثال، أو عقد الإيجار. عقد الفندق ما كان موجود، عقد الفندق الآن ماذا تصنع إذا ذهبت إلى الفندق؟ أنت تجري مع الفندق عدة عقود في ورقة واحدة، عدة عقود في ورقة واحدة. أنت تسكن غرفة وتستأجر عاملا يحمل الحقائب، وتتفق معهم على الإفطار مجاني، معناه أن هناك بيع داخل العقد، وبيع الإفطار أكل ستأكله، وحراسة لمتاعك لمع حقيبتك وثيابك وأغراضك التي معك. فيعدة عقود، فيها عقود إجارة، فيها عقود عمل، فيها عقد بيع، كلها موجودة داخل هذا العقد. وهذه من العقود غير المسمات، هي النوع الثاني، عقد غير مسمى. فعندنا المسمات يا إخوان: البيع، الإجارة، الرهن، الشركة، المضاربة، من عقود الشركات المضاربة، الوديعة، العارية، اللي معروفة من قبل. الغير المسمات يا إخوان التي استحدثها الناس الآن، والبنوك الآن استحدثت عقودا كثيرة، والتجار استحدثوا عقودا كثيرة جدا استحدثوها، ولا مانع من إحداث عقد جديد بشرط أن لا يصادم الشرع فقط، أن لا يصادم نصا شرعيا، لأن العقود الأصل فيها أنها من أمور العادات وليست من أمور العبادات. الأصل أنها وسائل لقضاء الناس حاجاتهم فقط. العقد أجري عقد، لا أقصد فيه أنني أتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا العقد، لا، وإنما أنا أقضي حاجتي بهذا العقد، وفلان يعقد هذا العقد يقضي عقد مقاولة لأجل أن يبني، وعقد صيانة ليصون المبنى، فهو كلها يسير بها أمور حياته، فبالتالي هي من العادات وليست من العبادات. وأمور العادات يا إخوان خاضعة لنا، نستحدث منها ما نشاء. القسم الثاني من حيث الصيغة: الأول العقد المنجز، والعقد المنجز، وأجيب الثلاثة مع بعض حتى أستفيد من الوقت، ثلاثة هي: عقد منجز، وعقد وش اسمه الشيخ الثاني، والثالث معلق. هذه تقسيم بالنسبة للصيغة، أي عندما يتكلم الشخص إما أن يتكلم بعقد ناجز الآن، أو أنه مضاف إلى زمن، أو علقه على أمر سيحصل في المستقبل. فإن ثلاثة: العقد المنجز هو الأصل، هو الذي يجري بين الناس اليوم. أدخل إلى المحل التجاري فأخذ البضاعة وأدفع المبلغ وأخرج، انتهينا، هذا عقد منجز. أذهب إلى معرض السيارات وأشتري سيارة وأخرج، أتي إلى محل مكتب العقاري وأستأجر شقة، أدفع الإيجار ويعطيني المفاتيح ونسوي العقد وانتهينا، هذا عقد منجز انتهى. العقد المضاف مثل يا إخوان العقد الذي مثل لو أنك الآن ستسافر في الإجازة إلى مكة، أنت الآن بقي على الإجازة تقريبا حوالي شهر، إجازة الربيع، فأتريد أن تحجز شقة أو سكن لك في مكة، فتتصل بالفندق وتحجز وترسل، يقول لك حول المبلغ، حولت المبلغ، حولوا لك أرسلوا لك الموافقة النهائية، جاءك رسالة بالبريد موافقة نهائية على أن حق محجوز لك الغرفة كذا أو شقة كذا في المكان الفلاني بأجرة كذا، وحولت المبلغ، هذا أجريت عقد. لكن هل أنجز؟ هل أنجز؟ لا، وإنما مضاف إلى زمن سيأتي. مثلا الإجازة أظنها تبدأ 8/5، أنت حجزت من 8/5 إلى 12/5، حجزت حوالي 5 أيام، 5 أيام، متى؟ هل ينجز؟ لا، وإنما عقد مضاف إلى زمن سيأتي يقينا، هذا يسمونه عقد مضاف. عندنا عقد ناجز أو عقد منجز وعقد مضاف، أي أنك تجري العقد الآن وتضيف العقد إلى زمن مستقبل، هذا هو العقد المضاف، تعقده الآن وتضيفه إلى زمن مستقبل. عندنا الآن لو تستأجر شقة الآن وتستأجر بيت ودورة وفلة وشيء، كلها تجرى عن طريق العقد المضاف، لأنك غالبا عندهم إذا منك جيت تستأجر ما يعطونك، ما يقولون لك من اليوم الشقة لك، حتى أنت ما تريد، تقول أعطوني مهلة 2 أسبوع 3 أسابيع، أروح إما برتب شيء في الشقة، أو أني أنا لا أزال عندي بقي لي شهر في بيتي الأول، فيقولوا خلاص يبدأ إذن عقدك من 1/5، نحن في شهر 4 الآن، 11/4، يقول خلاص يبدأ من 1/5، هذا عقد مضاف، لأن العقد ليس ناجزا الآن، وإنما مضاف إلى زمن مستقبل سيأتي. النوع الثالث يا إخوان العقد المعلق. العقد المعلق مثل ماذا؟ تشتري سيارة لكنك تريد أن تأخذ رأي والدك، فتقول تقول له شخص تبيع السيارة، قال نعم، تقول اشتريت إن رضي الوالد، إن رضي والدي أخذ السيارة ووريه إياه، إن رضي تم الشراء، ما رضي مات مسرا. هذا معلق على أمر قد يحصل وقد لا يحصل. أما المضاف سيحصل، لأنك تقول ثمانية خمسة، ثمانية خمسة تأتي، أما هذا قد يحصل وقد لا يحصل، فيسمونه عقد المعلق. على تقول مثلا إن رضي فلان، إن وافق شريكي، بعتك الشركة إن وافق شريكي، هذا عقد معلق على أمر قد يحصل مستقبلا وقد لا يحصل، فيسمى يا إخوان عقد معلق. أقسام العقد من حيث تبادل الحقوق. وأيضا أعرضها لكم جميع دفعة واحدة علشان أسرع لي. من حيث تبادل الحقوق، لأنك إذا أجريت عقدا مع شخص، ما هو الحق الذي يترتب على هذا العقد؟ أحيانا العقد يكون حقوق متبادلة، له حق ولك حق. مثل ما أنا قدامي الساعة أضرب فيها مثال، أقول مثلا بعت هذه الساعة 200 ريال، فصار فيها أمرين، الساعة حق أصبحت له، والميتين اللي في جيبه أصبحت حق لي، فهذا يسمى معاوضة. هذا العقد يا إخوان يسمى معاوضة، لأنه فيه حقوق أمرين. ومثل عقد الإجارة، إذا استأجر شخص فيه عقد حق يثبت لطرف وحق مقابل له، فهما فيه في العقد أمرين ثبتا، مبلغ وسلعة. تذهب إلى صاحب البقال، صاحب محل أدوات الكهرباء، من تشتري ثلاجة، صار ثبت لك الثلاجة وثبت له المبلغ، فهذا يسمى عقد معاوضة. النوع الثاني من حيث الحقوق، حق واحد فقط، ما يثبت إلا حق واحد، ما يثبت حقين، حق واحد فقط، وهو عقد التبرع. شخص الآن تبرع لشخص أهداه هدية، حق واحد، لكن هل ثبت للمهدي شيء؟ لا، لكن المهدى له ثبت له هذه الهدية. واحد أهدى شخص ساعة أو أيا كان، ففيها حق واحد فقط، تسمى عقود التبرعات. الأولى عقود المعاوضات، الثانية عقود التبرعات. في نوع ثالث وسط بينها، بين التبرعات والمعاوضات، بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، وهي يا إخوان بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات، وهي فيها تبرع لكن فيها معاوضة. مثل هذا يا إخوان القرض، عقد القرض. الآن أقرضت شخصا، ما الذي ثبت لك وما الذي ثبت لك وثبت عليك؟ الذي ثبت عليك أنك تقرض هذا الشخص مبلغ، لكن ثبت لك أيضا أن يعيده، فهي أولها تبرع القرض. أقرضت شخصا مبلغ تعطيه مبلغ، لكن أيضا هذا المبلغ تستفيد شيئا؟ لا، ما تستفيد شيئا، لكن ثبت لك أن يجب أن يعيد عليك هذا المبلغ. العارية أيضا أوله تبرع وآخره معاوضة، يعيد لك العارية. شخص استعار سيارة، استعار منك كتابا، أوله تبرع، المعير متبرع ما يستفيد شيء، لكنه يجب على الشخص الذي أخذ هذا الشيء، يجب عليه أن يعيد هذه السلعة أو الشيء الذي أخذه. فائدة التقسيم هنا، فائدة التقسيم، ليش نقول معاوضة وتبرع، وتبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء؟ في ثلاث فوائد نقولها أيضا. هناك في فارق كبير بين المعاوضة والتبرع، سواء من حيث المسؤولية أو من حيث الأهلية أو من حيث الغلط. أولا من حيث المسؤولية، الشيخ عند اللي هناك، لو أن شخص الآن باعك سيارة، كذا باعك سيارة مبلغ معين، ثم لما باعك السيارة تبين لك فيها أنها فيها عيب، لك الحق تشتكيه ولا لا؟ لكن لو أنه أهدى إليك السيارة تشتكي لطلع فيها عيب؟ لاحظ المسؤولية. الآن مثلا خلني أنا أعطيتك هالسيارة هدية، هل علي مسؤولية؟ ما علي مسؤولية. لو طلع بالسيارة بعيني بكرة عيب، المكيف خربان، الجير خربان، تصب زيت، أنا مسؤول؟ لست مسؤولا عنها. لكن لما في المعاوضات أنا مسؤول. فلاحظوا العبارة الأولى، المسؤولية. في عقود المعاوضات هناك مسؤولية. حتى المبلغ الذي أعطاني إياه قيمة للسيارة لو تبين لي بعدين أن 500 مزيفة هو مسؤول عنها يعطيني بدلها. فالعقود المعاوضات عقود المعاوضات فيها مسؤولية، عقود التبرعات ما فيها مسؤولية، عقود التبرعات ما فيها مسؤولية. طيب يجي في الغلط في الثانية الأهلية الثانية تنعكس المسألة. الأهلية الآن في تشدد في التبرع وفيه مرونة في المعاوضة، يعني أن الذي يريد أن يتبرع لا بد أن يكون بالغا مكلفا. الطفل الصغير ما يملك يتبرع بشيء، لو أن طفلا دون 15 تبرع بشيء ما يجوز تبرعه. أما المعاوضة لو أن طفلا صغيرا دون 15 شرى، شراؤه صحيح إذا كان بين 17 و15. ففي فرق في الأهلية بالنسبة للفرق بين المعاوضات والتبرعات. المعاوضات يتشدد فيها في الأهلية، يعني التبرعات يتشدد فيها في الأهلية، ما يجوز للصغير أن يتبرع، لا يجوز، لأنها ضرر محض عليه. فاللي فيها ضرر محض عليه ما يسمح له. يقال للصغير أبو 7 سنين و8 سنين و9 سنين و10 سنين و15 12 13 14 ما تتصرف إلا تصرفات فيها خير لك، أما اللي فيها ضرر محض عليك ما يجوز لك، لا بد أن يتصرف وليك. فبالتالي الأهلية في المعاوضات أخف من التبرعات، أخف من التبرعات، يجوز للشخص أن يعاوض من 7 والـ8 والـ9 يجوز له. الغلط، لاحظوا الغلط يا إخوان، أن الغلط يختلف أيضا المعاوضة عن التبرع. لو أنني أنا الآن معي هذه الساعة وناديت الولد هذا الشاب هذا وقلت له هذه هدية، ثم تبين أنا كنت أظنه ولدي فتبين أنه ليس ولدي، هل يصح الهدية؟ لا، لأن الهدية، لأن التبرعات يا إخوان فيها يسمونها الاعتبار الشخصي في العقود، فيها اعتبار شخصي. الواحد ما يهدي إلا لولده أو يهدي لشخص قريب منه أو له قصد لما أهدى. أما في المعاوضات، في المعاوضات فما في فرق بين هذا يشتري أو هذا يشتري أو هذا يشتري، لا يهمني الفلوس، يهمني الذي اشترى، يهمني الذي يزيد. فلو أنك بعت سيارتك على شخص ثم تبين أن الشخص الذي كنت تقصده غير الشخص الذي اشترى، ما لك أن تبطل العقد، ليس لك أن تبطل العقد، لأن هذه معاوضة. والمعاوضات حتى لو وقع فيها غلط في الشخص لا يبطل العقد. اتصل بك راعي المكتب العقاري وقال عندنا واحد يشتري أرضك، فقلت أنت بيعه، تظن أنه اللي جاي يلمك من قبل يومين وقال لك أنا بشتري الأرض، ثم تبين لما جيت عند المكتب كاتب العدل ولا والله مو هو، هل لك أن تبطل العقد؟ لا، ما تبطل العقد. لكن في قضايا التبرعات الهدية والهبة والعارية والقرض، كل هذه قائمة على الاعتبار الشخصي. أنت ناوي تسلف واحد شاء فلوس وأعطيته إياه، لما تبين أنه مو صاحبك اللي أنت ناوي تقرضه، تقول تعال أنا غلطت، أنا والله ناوي، ظنيت أنه أنت شفته يتصلي وحطيتها قدامه، تحسب أنه رفيقك أو صديقك أو زميلك اللي أنت تريد، فإذا مو هو أبوك. فهنا نقول عقود التبرعات الغلط فيها مؤثر، أما عقود المعاوضات الغلط فيها غير مؤثر. فصار عندنا يا أخوان فيه فائدة في التقسيم بين عقود معاوضات وعقود تبرعات، وعقود تبرعات ابتداء ومعاوضة انتهاء. فالفائدة أولا في المسؤولية، في التبرعات ليس فيه مسؤولية، في المعاوضات فيه مسؤولية، في الأهلية أيضا التبرعات يتشدد في الأهلية وفي المعاوضات يخفف في الأهلية، وفي الغلط معتبر في التبرعات وغير معتبر في المعاوضات سواء كانت بيعا أو إجارة أو غيرها، ويسمونها كما قلت عقود ذات الاعتبار الشخصي التي يقصد بها الشخص بعينه، شخصا معينا بعينه تريده. أيضا هذا تقسيم آخر للعقود من حيث عامل الزمن، هم يعني أيضا تنقسم هنا يا إخوان العقود هنا إلى فورية أو مستمرة. ومعنى الفورية، الفورية يا إخوان أن يكون العقد ينتهي فورا، العقد الفوري ينتهي فورا. ما معنى ينتهي فورا؟ أن تشتري، أن مثل عقود البيع تقف دقيقة واحدة عند راعي المحل التجاري وتعطيه المبلغ ويعطيك السلعة وتنتهي خلاص انتهيت. لكن الإجارة هل تنتهي فورا؟ لا، تستأجر شقة لمدة ستة أشهر، ستة أشهر هو جالس عندك، وستة أشهر وهو حاجز الشقة أو الدور أو الفلة، ويعطيك أقساط كل شهر مثلا أو كل ستة شهور يعطيك مبلغ. فالإجارة الصيانة فورية يا إخوان ولا مستمرة؟ ها؟ مستمرة، ما في الصيانة ما تأتي إلا شخص اللي بيجي يصلح ويمشي. أما العقود الصيانة يسمونها عقود الصيانة، صيانة المسجد مثلا، الآن عندنا عامل مثلا في المسجد وفي اتفاق بين الوزارة والصيانة المسجد، هذا ما يسمى عقد فوري وإنما يسمى عقد مستمر. المقاولة يا شيخ، المقاولة فوري ولا مستمر؟ مستمر، لأنه يأخذ وقتا من تجلس بناء مثلا مسجد أو بناء بيت أو بناء أي كان، المقاولة يجلس ست شهور سبع شهور ثمان شهور وينفذ هذا العمل. عقد التوريد أيضا عقد من العقود المستمرة. فالعقود يا إخوان من حيث عامل الزمن فورية ومستمرة. والمشكلات يا إخوان غالب المشكلات عند القضاء في المستمرة، غالبها، غالب ما يجري عند القضاء ويسبب مشكلات عند القضاء وهذا العقد المستمر اللي هو اللي غالب يطلع نزاعات في المقاولة أو صيانة أو أشبه توريد أو أشباه هذه، يطلع خلافات. فائدة التقسيم أو أحد فوائد التقسيم، نجيب فوائد بس فائدة واحدة لتعرفوا لماذا الناس، لماذا الفقهاء يقسمون، رجعية الفسخ أو اقتصاره. وش معنى رجعية الفسخ أو اقتصاره؟ عقد البيع إذا فسخ، عقد البيع يا إخوان إذا فسخ فمعناه أنك تعود إلى البداية. أما عقد المستمر مثلا الآن استأجرت شقة لمدة سنة وبعد شهرين ثلاثة شهور انتقل عملك، انتقل عملك إلى مكان آخر، رحت لم صاحب البيت وقلت له أريد منك أن تفسخ علي عقد الإجارة، فهل يفسخ عقدك الإجارة من بدايتها أو من تاريخ مغادرتك للمنزل؟ ها، من تاريخ المغادرة، يعني جزء بقي. البيع إذا فسخته مو بيرجع إلى بدايته مرة. فالرجعية في الفسخ هنا في عقود الفورية سمى رجعية الفسخ، مثل ما نقول بمصطلح العام يصفر العداد تماما، يرجع من البداية كأن شيئا لم يكن. تشتري سيارة من شخص وتجلس عندك يومين ثلاثة أيام أربع أيام خمس أيام، ثم بالنهاية ما تصلح لك أو يظهر لك فيها عيب أو يظهر لك أي مشكلة أو تندم، ثم تذهب إليه وتقول لا يا أخي أنا السيارة ما تصلح لي، طيب هات فلوسي خذ سيارتك، وتعودون كما أنت فلوسك عادت إليك والسيارة عادت إلى صاحبها وكأن شيئا لم يكن. العقود المستمرة ما فيها شيء كأن، لا تستطيع أن تعيد العقد كأن شيئا لم يكن أبدا. مثل ما قلت الإيجارة أو المقاولة، بدأ يبني وصب القواعد مثلا ثم أراد أن يفسخ، ما يجي نقول هنا اقلع القواعد ولا أعطيك شيئا من المبلغ عشان رجع العقد كما كان، نقول لا، وين وقفنا؟ نفسخ، الماضي يبقى والمستقبل هو الذي يفسخ. هذا معنى الاقتصار ومعنى الرجعية. الاقتصار يعني من الآن، الرجعية نبدأ من أول ما وقعنا العقد نعيد العقد كأنه لم يكن. أقسام العقد من حيث غاية العقد، ترى يا إخوانا هالتقسيمات مهمة لمن يريد أن يتصور العقود. هذه سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة عقود، سبعة أنواع من أنواع التقسيمات، ونجيبها بسرعة حتى أوفر للوقت. النوع الأول يا أخوان عقود التمليك، وهو الذي يترتب، العقد الذي يترتب عليه أن يتملك الشخص الشيء الذي وقع عليه العقد، مثل عقد البيع أو عقد الإجارة. البيع مثل معروف أنه يتملك،
أن يتملك السلعة، باع بيت الشخص تملك. أما الإجارة فيا أخوان تملك المنفعة، تملك المنفعة. شخص الآن استأجر منزلا لمدة شهر ملك المنفعة، المنفعة هذه له أصبحت ملكا له، يستطيع أن يسكن فيها من يشاء، يستقبل فيها الضيوف، يجيب الناس عند من أقاربه يبقون عنده، فكل هذه تمليك منفعة. عقود الإسقاط، عقود الإسقاط مثل ماذا يا إخوان؟ هو شيء تسقطه عنك، مثل الإبراء. أبرأت شخص، أنت الآن في شخص عنده قسط، عنده قسط من الإيجار مثلا، أو عنده أو تطلب منه مبلغ ما زال حالا في ذمته، فتقول له أبرأتك سامحتك. هذه يسمونها عقود الإسقاطات، عقود الإسقاطات التي هي تسقط حقا لك على غيرك، تسمى عقود الإسقاطات. عقود الإطلاقات أو عقود الإطلاق كلها واحدة، وهذه معناها أنك تطلق يد شخص ليتصرف نيابة عنك، مثل الوكالة، مثل الولاية، مثل الوصي. الوكيل لا يملك أن يتصرف، لكن أنت تذهب إلى كاتب العدل وتكتب وكالة وتطلق يده يتصرف بالنيابة عنك، فأنت تسمى هذه عقود الإطلاقات. الولاية والوكالة والوصي والولي والوكيل، كل هذه من عقود الإطلاقات، أطلقت يد شخص في التصرف. عقود التقييد، عقود التقييد يا إخوان هذه التي تقيد شخصا، تقيد تصرف شخص، مثل الحجر. شخص الآن أفلس فيحجر عليه، هذا إيش معنى؟ هذا قيد تصرفه. أو شخص فيه سفه سفيه فيصدر عليه حكم ويقيد تصرفه، ويصبح الآن هذا الشخص مقيد التصرف، يسمونها عقود عقد الحجر، يسمونها عقد تقييد، من عقود التقييدات التي يقيد بها تصرف الشخص. عقود التوثيق، من يعرف عقود التوثيق؟ سهلة، ها؟ إيه، ما مثل ماذا؟ هن خمسة، ها؟ عقود التوثيق، ها؟ توثيق الدين بماذا؟ بماذا يوثقون الدين الآن مثلا؟ ها؟ بماذا؟ ها؟ هذا الواحد عقد الكتابة، هذا صح. والرهن، الرهن شو المقصود به؟ مو بالمقصود توثيق الحق، أنت الآن اشتريت بعت على شخص وقال ما عندي ما أسدد الآن، جيب لي رهن، جيب لي رهن وبيعك، يسمونه توثيق الحق. الثالث الكفالة، تجي تقول جيب لي كفيل. الرابع الضمان، تقول أنا جيب لي واحد يضمنك. وش تقصد؟ توثيق حقك. فهذه عقود التوثيق، إما كفالة أو ضمانا أو رهنا أو إشهادا أو كتابة، كلها خمسة تقريبا، خمسة كلها، في كلها الهدف منها توثيق حقك. وميزة عقود التوثيق هذه أنها لا تأتي مستقلة، هي تابعة لعقد. ما في أحد تقول له تعال مثلا اضمن ماذا، لازم في عقد بيع أو عقد إجارة قبله. عقود الاشتراك وهي سهلة، عقود الاشتراك هي عقد الشركات بأنواعها، بأنواع الشركات يسمونها عقود الشركات. عقود الحفظ، وعقود الحفظ يا أخوان مثل ماذا؟ الوديعة. شو الهدف منها؟ الهدف منها تقصد منها أن يحفظ شخص سلعة لك، ففيها عقد الإيداع إذا أودعت، مثلا إذا أودعت الآن في البنك، هذا من عقود الحفظ، من عقود الحفظ. طيب، عقود الاقسام والعقد من حيث اللزوم، من حيث اللزوم أيضا نأتي بها دفعة واحدة. العقود يا أخوان تنقسم كما ترون، إما عقد لازم أو عقد غير لازم. والعقد اللازم وش معنى لازم؟ أنه إذا صدرت منك العبارة، قلت لشخص بعت أو أجرت أو رهنت أو أهديت أو وهبت أو أعرت أو أودعت، وقال هو قبلت، هل يلزم كل ما يلزمك؟ جزء من العقود نعم يلزمك، خلاص صدرت العبارة. ويقولون يا إخوان العقود إذا قلت بعت واشتريت، مثلا قلت أنا بعت وقال الشيخ اشتريت، يقولون العقد كلمة بعت واشتريت مثل السلكين حقات الكهرباء، مثل سلك الكهرباء تماما، إلى اشتبك أضاء مصباح مثلها تماما، الإيجاب والقبول مثل الموجب والسالب، إذا من التقيا انتقلت ملكية السلعة مني له وانتقل المبلغ الذي عنده لي، وأصبح هذا لازم في عقود المعاوضات. في العقد اللازم يا إخوان المعاوضات لازم من جانبين، لازم على البائع ولازم على المشتري، ما يملك يتراجع لا هذا ولا هذا إلا في خيار المجلس فقط مدامه في المجلس. أما إذا تفرقوا من المجلس، عند الشافعية والحنابلة هم اللي يرون خيار المجلس، أما عند الحنفية والمالكية ما عندهم حتى خيار مجلس، فيرون أنه عقد لازم. ونشوف مثل ما ترون أمامكم لازم من جانبين، وأحيانا يكون لازم من جانب واحد فقط. اللي لازم من جانبين مثل البيع والإيجارة، واللازم من جانب واحد مثل الرهن، الرهن لازم من جانب واحد فقط. شخص مثل أنا الآن بعت الشيخ سيارتي، فقال ولا أو أنا هو باعني السيارة، باعني السيارة لكني ما سددت المبلغ، قال أريد رهن، ما سددتني أبي رهن أطمئن على حقي عندك عشان تعطيني فلوسي، فجبت له رهن، أعطيته شيء الرهن، جبت له صك بيت أو شيء. هذا الرهن، عقد الرهن هذا، هل هو لازم لي ولازم له؟ لا، لازم لي أنا فقط. أما هو في أي لحظة من اللحظات يقول أبدا لا خلاص والله عرفت أنك ثقة خذ الصك ما بي، لكني ما أملك أنا في أي يوم من الأيام أقول عطني الصك، هولنا عن الرهن، لا أملك. فالرهن لازم من جانب واحد وليس لازم من الجانب الآخر. كل عقود التوثيقات لازمة من جانب واحد فقط، الكفالة الضمان لازم من جانب واحد، الكفالة لازم من جانب واحد، الضمان من جانب واحد، والبيع والإجارة لازم من جانبين. عقود غير لازمة وهي كثيرة الغير لازمة، نعم شيخ، أي لا غير لازمة، غير لازم مرة، غير لازمة الهدية، غير لازمة إلا بالقبض، بالقبض. عقود التبرعات يا إخوان لا تلزم إلا بالقبض، عقود التبرعات أي تبرع لا يلزم إلا بالقبض، مثلا أهديت وهبت كل هذه ما تلزم إلا بالقبض مرة، ما تلزم إلا بالقبض، ولازمة لطرف واحد فقط، أما الطرف الآخر ليست لازمة له. أهديت شخصا يملك ولا قل جزاك الله خير ما أريد شيء، وهبته قل لا ما أريد شيء، فهي لازمة من جهة، لكن متى تكون لازمة؟ لازمة بالقبض، ليس بالصدور بالعبارة، ليس بالإيجاب فقط، وإنما هذه من العقود العينية، يسمونها عقود عينية، والعقود العينية لا تلزم إلا بالقبض. طيب العقود غير لازمة، يعني لا هي ما هي لازمة للطرفين، لكلا الطرفين، لكلا الطرفين، يعني مثل الوكالة، عقد الوكالة ليس بلازم، أنا أوكل شخص وفي أي يوم من الأيام أقول ترى انتبه خلاص ترى هات بس الوكالة انتهيت، أو في أي يوم من الأيام هو يقول والله يا أخي أنا مشغول خذ وكالتك، فعقد الوكالة ليس بلازم، يملك هو يفسخ في أي وقت وأملك أنا أفسخ في أي وقت، ومثله أيضا العارية، مثله القرض، كل هذه عقود ليست لازمة. أنا العارية أعرت شخص كتاب أو أعرته سيارة أو أعرته شيء أستخدمه في منزله، في أي لحظة أقول والله يا شيخ ترى أنا محتاج السلعة اللي عندك، محتاج السيارة، جزاك الله خير رجعها، ويملكه في أي يوم من الأيام يرجعها ويعيدها لي. فعقود هذه من العقود غير اللازمة للطرفين.
لو تاه فكرك والأسى آياك، اسأل ستلقى من يجيب صداك، عن مصدر الأموال اسأل ناصحا يخبرك عن هذا وذاك وذاك.